إذاعة صوت الشعب تقدم
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب للمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي من الجنوب وتتابعون فيه لهذا اليوم. أكثر من 100 ما بين قتيل وجريح في تفجيرين بعدن. الأستاذ أحمد يحيى الديلمي أحد صانعي الوحدة لبرنامج من الجنوب. أول من بدأ بتحقيق الوحدة هو المناضل الجنوبي الكبير عمر الجاوي. ويضيف أيضا، تم الاتفاق بين الشهيدين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي على كل إجراءات الوحدة وكانوا على وشك إعلانها فجاء اغتيالهم. ويقول أيضا، بداية الخلاف بعد توقيع اتفاق الوحدة عندما اتهم البيض علي صالح بمحاولة اغتياله في النهدين. مستمعينا الكرام، يوم أمس شهد مجزرة بشرية كبيرة بحق أبناء المحافظات عدن، حيث فجر انتحاري نفسه بين جموع مجندين كانوا أمام معسكر بدر وأيضا أمام منزل اللواء عبد الله الصبيحي قائد معسكر بدر وهو بجواره. التفجير الأول بواسطة انتحاري سقط حوالي 30 قتيلا، ثم أعقبه بعد دقائق بتفجير آخر عبوة ناسفة سقط على إثرها ووصل العدد إلى أكثر من 45 شهيدا و60 جريحا. هذه الجريمة تأتي في سياق الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظات الجنوبية، أيضا في سياق الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي، وهناك كما يقال ارتفاع عدد من الضحايا بسبب الحالات الحرجة للضحايا. هذه العملية تأتي بعد يوم واحد فقط من تفجير سيارة مفخخة في حضرموت كما أعلن يوم أمس، وكذلك التفجيرات التي حدثت في عدن يوم أمس الأول يوم الوحدة في ذكرى الاحتفال في المنصورة، كذلك الاشتباكات، كذلك القتل التي حدث بسبب الانطفاءات في الكهرباء وخرج المتظاهرون فقامت ميليشيات الاحتلال بصدهم وقتل أحدهم برصاص مباشر. جريمة وحشية لم يستطع الاحتلال أن يخفيها ولم يستطع حتى التعامل معها إلا برمي التهم على هذا أو ذاك في محاولة لتضليل الرأي العام، لكن في هذه الجريمة انكشف الخلاف ما بين حزب الإصلاح والإماراتيين، لأن الإماراتيين يتهمون حزب الإصلاح بأنه متعمد بإخراج هؤلاء المجندين إلى الشارع لأن عبدالله الصبيحي هو إصلاحي، وعبدالله الصبيحي يعقد مؤتمر صحفي في منزله ليتهم الحكومة بأنها رفضت أن تستوعبهم في معسكر البوريكا وغيرها من المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال. مستمعينا الكرام، سنكون في حلقتنا لهذا اليوم مع أحد من صانعي الوحدة وأيضا المشاركين في اللجان والذي حضر كثير من الاجتماعات وكان له حضور أيضا مع الشهيدين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي في قعطبة وكذلك في بعض اللقاءات التي تمت خارج اليمن لتحقيق الوحدة، فيها الكثير من المعلومات والتفاصيل المهمة بعد هذا الفاصل.
من الجنوب
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة سنستضيف الأستاذ أحمد يحيى الديلمي أحد صانعي الوحدة والمشاركي أيضا في اللجان التي شكلت حينها لصياغة الوحدة ودستور الوحدة وغيرها من اللجان المشتركة، والذي كان حاضرا في أغلب مراحل صناعة الوحدة. أرحب بك أستاذ أحمد الديلمي، حياك الله، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
يعني نحن نود أن نستفيد منك بشكل كبير، خاصة وأنت من حضرت في كل فعاليات الوحدة وأيضا من المحضرين ومؤسسين لهذه الوحدة المباركة. في البداية، هل لك أن تعطينا نموذج أو نمحة تاريخية عن الوحدة وتأسيسها وبداية تأسيسها في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين وبعد. الحقيقة أنه كانت الوحدة بالنسبة لليمنيين حلم أبدي أزلي، وكان من حظي أننا كنت على صلة كبيرة جدا بالأستاذ الكبير والوحدة العظيم الأستاذ أمر الجاوي، أهم من صنع هذه الوحدة، بل أقول أنه الصانع الوحيد للوحدة، أنه بدأها من أرضية الخصبة وهي توحيد اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عام 1974، لأن أنشأ اتحاد موحد حينما كان الشطرين مفترقان، وكان وكانت زيارة الشمال للجنوبي صعبة وزيارة الجنوب من الشمال صعبة، مع ذلك اخترق الجدار وأسس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كاتحاد كثير موحد اليمن بشكل عام، ومن خلاله استطاع النفوذ واستطاع أن يكسر براميل الأجزاء وأن يصل إلى غايته، وهذه كانت فعلا خطوة عظيمة وخطوة جبارة نحدت ليوم الوحدة، نحدت لهذا للانتصار العظيم. أما ما حدث في أيام الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، الحقيقة أنا سمعت كلامه شخصيا، فلقد تألم كثيرا عندما حدثت حرب 72 بين الشبرين، وكان هو قائد الجانب الشمالي في هذه الحرب، وكان من قعدة يومها، وبدأت في ذلك اليوم نبلة الإخوان المسلمين بث الشائعات التي تحاول التمزيق، فسمعها من أحدهم وهو يقول أما تيهوة إبراهيم أو إسلام سالم، فكانت الكلمة ثقيلة على نفسه، لأنه كيف لم نعت إخواننا في الجنوب بأنهم كفروا بهذه الطريقة، وفعلا كان رد فعله قاسي جدا على الشخص الذي سمح منه العبارة، ومن يومها قرر بأن يخطو خطوات باتجاه تحقيق الحلم اليمني العظيم، وتصور أنه من فوهات البنادق تحولت العملية إلى لقاء، ولقاء كبير جدا حدث في قعدبة بينه وبين الرئيس الشهيد سالم ربيع علي.
أنت حاضر أستاذ أحمد؟
كان متبارحة
أستاذ أحمد،
كان فعلا
يا أستاذ أحمد
اتفق على كل شيء، وأذكر قبل موته بيوم أنه كان يحب، وكان يومها حسن اللوزي نائب وزير الإعلام يحض على إنهاء السلام الجمهوري الذي هو الآن قائم، رددي أيتها الدنيا نشيدي، بحيث أنه على أساس أنه سيعلن في مدار عدن عند المدير إلى عدن كسلام جمهوري موحد لليمن الواحدة، وأعتقد أنه كان قد اتفق مع الرئيس الشهيد سالم ربيع علي على كل التفاصيل الدقيقة، ومنها أن يكون الحمدي رئيسا وسالم ربيع علي نائبا للرئيس، وكان الآخر يعني شغوفا بهذا المنصب، لا أقول أنه نخلق ولكن شغوف بهذا المنصب، لأنه سيعمل تحت أمر الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.
طيب أستاذ أحمد، يعني كيف وجدت التفاعل من قبل الرئيس الشهيد سالم ربيع علي؟ وأيضا أنت حضرت عدة لقاءات، يعني لقاء قاطبة، وأيضا كما ذكرت في لقاء تعز التاريخي،
هل بلعك؟ نعم، لقاء تعز التاريخي كان أكبر وأشمل، فلقد كان إبراهيم الحمدي حريص على جمع الدول، وكأنه كان يتنبه بأن هناك مؤامرة على البحر الأحمر، فكان حريص على جمع الدول المضلة على البحر الأحمر، وضم إلى ذلك اللقاء الرئيس السابق الرئيس السوداني الأسبق جعفر المنيري والرئيس الصومالي محمد سياد بري كانت أرثيبيا لا تزال تحت السيطرة الأرثيبية ولم تقدر استقلت يومها، وإلا كانت قد حضرت. وكان إبراهيم الحمدي سلف قوي الإرادة لديه القدرة على أن يقنع آخرين، فتم إقناعهم بعقد لقاء قاعد. وهذا هو الذي فعلا أزعج الأمريكان من الفجر، لأنه بدأت أحسوا أن أحلام بدأت تنقل إلى خارج الحباب اليمني الجغرافي اليمني. وكما قال في ذلك اليوم أحد بيجيتسكي، وهو كان يوم مستشار الأمن الدولي الأمريكي، قال إن الفجر أراد أن يسمع ما لا نريد هنا، وكأن الأمر بيدهم هم والحق حقهم، هم الذي يقررون ماذا يكون وماذا يحدث. فكان كما قالت إحدى الصحف الكينية يومها كان الكي جي بي بسي أي لم يتبع على تلك المنطقية على قتل إبراهيم الحمدي.
طيب أستاذ أحمد، يعني بعد مؤتمر تعز كان هناك يعني قد أصبح كل شيء جاهز بين الشهيد إبراهيم الحمدي والشهيد سالم ربيع علي فيما يخص الوحدة، ما الذي حدث بعد ذلك؟
بدأت المؤامرات تحاك على أساس إحباط اللقاء مع مقررات مؤتمر تعز الذي كان بذلك مؤتمر إقليمي لم يعد خرج عن نطاق اليمن. بدأت المؤامرات وبدأت السعودية بالذات تنفذ الإرادة الأمريكية في إحباط أي خطوة في هذا الاتجاه. وكان الناس ينظرون إليها من منظور بسيط جدا، وهو أن السعودية زعلانة أو مطالبة لأن اليمن تتزعم هذا الحلف، وبدأت تعمل تنسحيك المؤامرة. لكنها في الحقيقة كانت القضية أبعد من أنها مجرد غلط على من يدير العملية، فهي كانت تنفذ الأجندة الأمريكية باعتبار أن هذا الحلف سيمثل خطر على الوجود الأمريكي والوجود الروسي. لاحظ الوجود السوفيتي والوجود الأمريكي اتجه في تلك الفترة لإحباط هذا الاتجاه باعتباره اتجاه وطني قومي سابق. لا أستطيع إلا أن أقول بأنه كان نواة من جمع الأمة العربية، كما قال عن ذلك الشيخ زايد نفسه، رغم أنه كان لا يقف في الخط نفسه، لكنه كان إعجاب إبراهيم الحمدي كبير، وقال في تعز بأن هذا الرجل سيوحد الأمة العربية.
جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، يعني في تلك المرحلة ما هي الخطوات التي كانت قد بدأت في الوحدة بين الشهيدين؟
كان أعيد إحياء لأنه اتفاقية القاهرة واتفاقية طرابلس أجاب تشكيل لجان لإعادة التمهيد لإعلان الوحدة. ثم كانت قد ماتت في آخر أيام الرئيس الراحل إبراهيم عبد الرحمن الريالي، فجاء القاهرة الحمدي أول شيء الحمدي رحمه الله أراد الجليد بأن أنهى ما كان يحدث في المنطقة الوسطى من حروب باحنة بين الجبهة الوطنية والقوات الحكومية، واستطاع استقطاب كل العاملين الذين كانوا في الجبهة، وكانت الخطوة الأولى التي مهدت لأن يكون الشمال آمن بعيد عن الأخطار والمشاكل. ثم بدأت بإحياء اللجان التي ذكرت في اتفاقيتي القاهرة وطرابلس. ثم بفض الرجل قفلة كبيرة جدا جدا بأن تجاوب اللجان، وكان على وشك أن يعلن الوحدة الاندماجية مع الرئيس سالم ربيع علي، إلى أن جاءت وفاة الرئيس الحمدي ثم وفاة الرئيس سالم ربيع علي وحدم الاحتراف، سمعت كل شيء وتوقف كل شيء. إلا أنه أريد أن ننبهنا إلى حاجة مهمة جدا جدا يجب أن يفهمها من يفاوضون اليوم في الكويت، أن اليمنيين حينما كانوا يلتقون كانت تنتهي كل مشاكلهم. أذكر يا أخي زيد أن اللقاء الذي حدث برعاية الرئيس القذافي في ليبيا في طرابلس، كانت ليبيا مقلوبة رأسا على عقب، كلهم دفع عن حواجز وموانع يمنعون التقاء اليمنيين ببعضهم. فلما وكان الوفد الشمالي في فندق الباب الكبير والوفد الجنوبي في فندق آخر، وكانوا عاملين حواجز ألا يمتنعوا خوفا من أن يحدث بينهم اضطرابات أو أن يلتقوا بالأيدي. فإذا كان الوفد الشمالي قادم من أثيوبيا، ثابت أنه اصطحب معه جاك الأستاذ محمد جبالي رحمة الله عليه، اصطحب كثيرا كبيرا من الجاك، ف فجاء الليبيين يبحثون عن الوقت الشمالي والوقت الجنوبي وجدوهم مختلطين في بنى مشتركة لم يعرفوا الجنوبي من الشمالي.
مخزنين
مخزنين بنادي في بيتهم بأفسهم بعيد عن الليبيين بعيد عن الوسادة بعيد عن كل شيء. فهذا كان يميز اليمنيين وكانوا في ذلك الوقت دولتين. مع ذلك كانوا كلما كذب ينتهي كل شيء وتنتهي هذا الخلاف ويبدأ العناد والنفاق حتى أن الآخرين يعجبوا من هذا الأسلوب.
أستاذ أحمد نعم يعني نحن نعاني من التدخلات الخارجية، لو لم يكن هناك تدخلات خارجية لاتفق اليمنيون على كل المشاكل. طيب أستاذ أحمد أنت حضرت كثير من اللجان سواء كان في طرابلس وسواء كان في القاهرة وغيرها، هل بالإمكان أن تطلعنا على نبذة مما كان يجري هناك؟
أولا أشتريت لجان طرابلس أنا لم أحضرها، حضرت في اللجان الأخير أما الأول لم أحضرها، لكن أشتريت لك حاجة. أنا بعد ما قلت لك بعد وفاة الحمدي واجتماع طرابلس جربت الجانبان بأن تعود اللجان للعمل، فكانت أبرز اللجان هي اللجنة الدستورية، وكان عقدت اللجنة الدستورية عدة اجتماعات في المحابشة في المكلا في صنعاء في عدن في لحج، توزعت في كل المناطق اليمنية وكانوا يتناقشون يعني ما كان يرغب صعب الوصول إليه كان يأتي عن طريق النقطة، فمثلا لأنه ذلك في ذلك الفترة كان الشمال يمثل المادة الأمريكي والجنوب يمثل المادة السوفيتي، وكان مقررا اللجنة الأستاذ محمد الفسير من الشمال والأستاذ المناضل والكبير الوحدوي أمر الجاوي من الجنوب، وكان الصراع بينهما من يغلب الآخر، فكان يتغلب على الأمور بالنقطة بحيث يقول السيد تريد أن تأتي تؤمن ما تركت أنا في حياتي، قال لا شلنا لك الشمال والجنوب المهم أن توحد أمر الجاوي، فكانت فعلا وكان وللأمانة كانت اللجنة السورية فيها من أبرز الشخصيات اليمنية، أذكر منهم الأستاذ أحمد الشيكني الأستاذ الشيخ أحمد حي المبري الأستاذ محمد عبد الوهاب جباري، كانت من أبرز الشخصيات اليمنية السياسية في الشمال والجنوب، وفعلا هذا هو الذي وصلهم الى النهايه. اذكر ان الاخر الدكتور محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الله في عمره كان في اول زياره للجنه لصنعاء جاء تزور اسرته الذي صنعاء، ولكن الامن السياسي انذاك او الامن الوطني منع هذه الاسره من الدخول اليه، فاذا به يبكي في منطقه كانت تسمى الارث فرع الفندق الرمادي حتى في صافيه، وجدت يبكي بأرقى وألم، قال أنا يمني من الله وعني أهلي بأن يدوروني، وكان الموقف هذا تصعب كثيرا ووصل إلى الجنة لأنه منعت أسرة الدكتور عبد الرحمن من زيارته، بينما كانت في الباب الخارجي للمكان الذي كان يحتوي أو تسكن فيها اللجنة، وفعلا الموقف أدار الكثيرين وفتح المجال مهدا لأن يلتقي كل اليمنيين مع بعضهم على أساس أن أننا أبناء شعب واحد، وأذكر يومها أن الشيخ حمد عين المبري قال كنا تعدن في أيام الإنجليز والإمارة ننزل عدن بما نشتي وبعدين ما نشتي، وإذا جاءت الثورة تصعب الأمور، فكان لهذه الكلمة وزنها، وكان فعلا جمعوا المخابرات في الجنوب والأمن السياسي هنا وطلبوا منهم أن يخففوا الإجراءات لأنه فعلا كانت الحالة مؤلمة جدا، إذا في فتاة تسير إلى عدن وهي تسير أهلها في عدن كان لا يجب أن تذهب إلى الأمن السياسي ثلاثة أربع أيام وفي الليل، تصور في الليل لا تذهب إلا في الليل مش في الصباح، فهذه كانت أهم عقدة وأصعب عقدة لأننا أبناء اليمن يعني متزاوجين ما بيننا متصاهرين، وكان كل واحد يريد أن يزور أسرته فإذا تعرض لمشاك من واحد مخبر تافه جدا يجب أن يتعرض لفتاة من الفتيات أو يؤذيها أو كذا، فهذه كانت من المنظفات التي حاولت اللجنة الدستورية أن تضع لها حد، وفعلا أذكر أن القاضي المرحوم عبد الله الشماحي في المحابشة كان يتكلم بطريقة فظيعة جدا ويتحدث عن قضية الخروج عن الظالم والمذهب الزيدي وأبعاد قضية الخروج على الظالم وكيف أنه إذا كان النظامين في الشبرين بهذا الأسلوب وبهذا الطريقة فقلت له جيب الخروج عليهم. تصور هذا الكلام في بلاد في تلك الايام وفي المحادثات بالذات اي ما حدثت اللجنه الدستوريه.
نعم استاذ
احمد. اللجان الاخرى واكثر من اللجنه الجزائريه فقدت عقدت اجتماعي فقط كان رئيس الشمال القاضي حسين السيادي رحمه الله عليه ورئيس الجنوب القاضي خالد منصور واستطاعت في خلال جلستين ان تكمل المهام المكلفه اليها وكذلك بقيه اللجان. واذكر ان كانت عقده زجاج او كانت عقده المشكله هي هذه هل الاسلام المصدر الوحيد للتشريع؟ هذه النقطه بالذات التجبها الاخوان المسلمين انذاك واستدعوا من خلالها ان يربكوا الامور وان يحاولوا اجماع اليمنيين عبر المنابر بان هذه الوحده الحاديه هذه الوحده جريمه ستقضي على الاسلام وهكذا ظل ديدنهم وظل خطابهم في المنابر وفي الصحف وفي كل مكان يؤكد على هذه النقطه لا من اجل الاسلام والله ان الاسلام بريء ولكن من اجل ان يخدموا العدو المشترك وهي السعوديه.
نعم كانوا رافضين للوحده هم.
نعم رفض غابه ورفض مطلق لان الوحده كانت مع الحاديين كما يقولوا هم كانوا لا يقبلوا بالنظام في سنعاء نائب عن النظام في عدن. واذكر في هذا السبب ان الرئيس البير جنائب الرئيس يومها تناقش مع مجموعه من هؤلاء وانا اسم الزنداني وقال لهم والله اني اؤمن بالله اكثر منكم جميعا يعني ولكن هي كانت عباره عن ورقه وظلوا يناوبوا بها الى ان وصلوا الى الحكم. فقط شوف حينما دخلوا في الحكومه الثلاثيه انقاد كل شيء واصبحت دستور سمع واصبحت دستور بردا وسلاما على القلوب لانهم وصلوا الى الغايه التي بحثوا عنها وهي ان يكون لهم موضع قدر في الحكم.
نعم استاذ احمد.
وهذه للاسف هي المشكله التي نعاني منها حتى اليوم.
صحيح.
واليوم هم في السعوديه يبحثوا عن موضع قدر من الحكم.
صحيح.
والإسلام عبارة عن ورقة يتاجروا بها من أجل تحقيق أهدافهم الدنيا.
صح
هناك ناس مؤمنين مخدوعين هدموا بهذا الفكر بهذا الفكر وبهذا التوجه باعتبار أنه جاء فكر جديد يريد أن حتى لو التزموا بما كان يطرحه الشيخ المرحوم حسن البنا.
نعم استاذ احمد.
لو رجعت افكارك ستجد افكار رائعه.
صحيح استاذ احمد. استاذ احمد
الانقلاب اللي احدثه سيد قطب فيما بعد ذلك
نعم
انما قال بان الامه عادت الى جاهليه اعظم من الجاهليه الاولى. لاحظ اعظم من الجاهليه الاولى.
نعم استاذ احمد اسمح لي استاذ احمد يعني اسمح لي ان يعني ان نحاول ان نستفيد منك بشكل اكبر. يعني عرفنا موقف الاخوان المسلمين من الوحده وانهم كانوا رفض وكان هناك ايضا مثل ما يقال مؤتمر خمر والى غير ذلك. طيب
نعم.
بعد الفتره يعني جاءت في عام 90 توقيع اتفاق الوحده بناء على الاعمال السابقه لكل اللجان التي ذكرتها. بعد 90 الى 94 اندلعت حرب 94. برايك من الذي انقلب على الوحده حقيقه وما هي الحقيقه الميدانيه؟
كان اتفاق 30 نوفمبر هو الاتفاق المحوري لان علي عبد الصالح يوم ما قرر زياره الجنوب واعلن اتفاق 30 نوفمبر لكن للامانه يفسد للبيض الف حساب لان هناك كان في الجنوب معارضين للوحده ايضا لكنه وقف موقفا وهذا لا اقول له انا قاله الرئيس علي عبد الصالح وقال الرئيس سبان حسين ايضا لانه اذا كان في بطل لهذا الوحده فهو علي سالم البيض وكان فعلا موقفه ولذلك احنا نستغرب موقفه الان لانه كان وحده يحط العرض. اما حرب 94 فاقول لك انه من 91 بدا الاعداد للحرب للامانه.
من قبل من؟
هنا يعني حادثه حيويه جدا في بدايه 92.
من قبل من استاذ احمد؟
كان عبد الرب منصور هادي الدنبوح لاحظ ان الرجل هذا انه عارف من زمان كان قائد محور البيضاء يومها وكنت انا في زياره البيضاء. واتصل بالرئيس علي عبد الله الصالح وكان لكي يظهر الداعمين في المجلس بانه على اتصال مباشر برئيس الجمهوريه فتح الصوت حق التليفون. واذا علي عبد الله الصالح بيقول لك ما يا عبد الله على علي محسن أي تذهب بكل هذه الأسلحة؟ اليوم أمامي طلبات كبيرة من الأسلحة. فأجاب الرجل بكل وضاحة: أنت في عدن، عدن نهرها غالي، وهذا كل الناس أعتقد أن الدموع يمكن أن ينكره أو الرئيس الحالي. يعني هذا في بداية 92 تبدأ الحرب بسنتين.
طيب استاذ احمد، استاذ احمد،
الاعداد كان جاهز للحرب بالامانه. كان عبد الله المنصور هذه الايام يتصرف باعتبار ابن الجمله على خلفيه احداث 13 من 86، يعني يريد ان ينتقم من يخرجون من عدن. فهذا الكلام سمعت من عبد الله المنصور هذه في 92، يعني قبل الحرب بسنتين. وهذا دليل واضح على ان الاعداد للحرب بالامانه ليس لعبد الله الصالح. كان نحذ للأخوة الذين صعبوا من الجنوب وبدخلهم أموال وأثاث وبيوت، على أساس أنه يستطيع أن يسيطر عليهم وحدة أو مسيطر لا وحدة الشريك.
طيب أستاذ
أحمد، سمعت أيضا ذات مظاهر وكان وزير الدفاع بيقول أنا لست مستعد أن أكون وزير الدفاع أطلع أتمنى علي محسن. شوف هنا الكلام، لا يمكن أن أكون وزير الدفاع وأجبر على أن أطلع أتمنى علي محسن.
يا أستاذ أحمد،
إذا خلاف أن الأخوة في الجنوب جاءوا يريد أن نكون دولة مسؤولين بحق وحقيقة، لا أن يكون هناك دولة داخلية تديرنا جميعا. فقال أنا لا يمكن أن أجبر على نفسي أن أكون وزير الدفاع وأطلع أتمنى علي محسن في الفرقة الأولى المدرة. كنت أنا وعلي صار موبيل والسنة المسؤولية ما كان أمين العاصمة، وكان علي عبد الطارق بيدشن حقل في حضرموت للنفط. فسأل أنا المسؤولي قال لي كيف، قلنا نعتقد بأنك هتكون اليوم في حفلة تدشين في المسيلة. قال شوف هذا البتريد احنا اكتشفناه وعد احنا دولة مستقلة، إلا أنا أنني أخفيت الملفات في الدرج وقلت لنفسي بإذن الله هذه الملفات لن تتحدث وحدها إلى الأبد، لأن إحنا كنا يعني تعتبر النفط مدخل أساسي وننخض على أصحابنا وما عاد تتحدث شيء وحدة. هذا علي رسالة موجود قالها بعد الوحدة بثمانية أشهر.
طيب أنا سألتك الآن، يعني مثلا علي عبد الله صالح يعني في خطابه أو في منشوره يوم الوحدة نزل بيتهم علي سالم البيض أنه الذي كاد معركة الانفصال وأنه انفصل وإلى غير ذلك، وأيضا علي سالم البيض في كلمته بيتهم علي عبد الله صالح أنه الذي انقلب على الوحدة وهو الذي شن الحرب على الجنوب. أنت كشاهد حي، ما هو الذي حدث بالضبط ومن هو الذي انقلب على الوحدة؟
حدث بالضبط كان يتربص بالآخر للأمانة بعد حادث ما يسمى بمنطقة النهدين. أشوف النهدين هذه مشكلة من زمان، حينما اتهم علي سالم البيض ان في كان في غرفه مجيل هناك صلحها علي عبد الله الصالح لا يطلعها الا هو من يحب يعني. فكان حس علي سالم البيض بان ذلك اليوم قد حيدت له مؤامره وانه يراد ان خلاص ميت في ذلك الكهف الذي في النهبين. فلما بدات هذه النكبه بدا الحرص من الطرفين وعدم اللقاء، التباعد ادى الى ان توسعت الهوة بين الطرفين. لكن مع ذلك قبل بثلاث من يوم من 1991 وكل طرف يعد نفسه، وإن كان الشمال يعد نفسه أقوى لأن علي محسن كان بينفذ يعني إرادة الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين هم صبروا على الوحدة على مضض، أما جناعتهم فهي أنهم ضد الوحدة.
طيب علي محسن يعني كان بيحضر ويجهز، وما هو ما هو ما كان دور علي عبد الله صالح في هذا كل الفترة؟
لا يمكن حدث باب الله بوضع علي عبد الله صالح، لكنه كان يقنع انه الامور ستنتهي بسرعة وانه كذا. ولو تشوف لو تلاحظ في الحرب بالذات يعني تخلصوا من اكثر من 1500 من الذي عادلنا في افغانستان، يعني كانوا يهمهم البداء في الحرب دون ان يفكروا من سيموت ولا غير سيموت. يعني من قاتلوا معهم في 94 كانوا الذين عادلنا في افغانستان كانوا يعملهم جنود الموت ينزلون في حقول الأوغان، فتخلصوا من عدد كبير من عدد من أفغانستان في تلك الفترة الذين قتلوا مضطرفين وقتلوا قلبوا حتى على الأخوان المسلمين في الداخل.
نعم، إذن أستاذ أحمد وصلنا إلى نهاية الحلقة، كانت حلقة مفيدة وكان فيها معلومات كثيرة جدا، ونتمنى إن شاء الله نستضيفك في حلقات أخرى. أشكرك جزيلا.
في معلومات بالنسبة له هذا الحبايب أعتقد إن شعبنا يعرفها، وفعلا علي عبد الله صالح كان شجاع في المرة الأخيرة إنه اعترف بمنطقة إبراهيم الحمدي واعترف لعلي سالم، أزيد هذا الاعتراف لأن علي سالم بأنه كان وحدوي، وهذا أعتبره من باب الشجاعة، الشجاعة الذي نتمناها من الجميع.
نعم، إذن أشكرك أستاذ أحمد يحيى الديلمي أحد الحاضرين والمؤسسين والصانعين أيضا للوحدة والمشاركين في اللجان التي شكلت قبل الوحدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا أخي،
في أمان الله. وصلنا إذا مستمعينا الكرام بهذه المقابلة مع الأستاذ أحمد يحيى الديلمي، والتي فيها الكثير من التفاصيل المهمة والتي تكشف كثير من الحقائق في تاريخ الوحدة وفي تاريخ الشعب اليمني بشكل عام. لا يسعني في النهاية إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أكثر من 100 ما بين قتيل وجريح في تفجيرين بعدن. الأستاذ أحمد يحيى الديلمي أحد صانعي الوحدة لبرنامج من الجنوب. أول من بدأ بتحقيق الوحدة هو المناضل الجنوبي الكبير عمر الجاوي. ويضيف أيضا، تم الاتفاق بين الشهيدين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي على كل إجراءات الوحدة، وكانوا على وشك إعلانها فجاء اغتيالهم. ويقول أيضا، بداية الخلاف بعد توقيع اتفاق الوحدة عندما اتهم البيض علي صالح بمحاولة اغتياله في النهدين. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
من الجنوب،
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب للمخرج
محمد رسام.